نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
حمدا لبارئ النعم وصلاة وسلاما على سيد العرب والعجم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم يستهوى أربعاء الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لك مع الشاشة. نأخذ شيخنا المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: لماذا لا نرى مقدمات جديدة للكتب عند إعادة طبعها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مواله، أما بعد، وحتى أنا أتساءل لماذا لا نرى مقدمات للطبعات الجديدة. أولا، لماذا المقدمات؟ المقدمات ما هي إلا كاشفة لفعل المحقق أو الناشر في الكتاب ماذا صنع فيه، فلا بد أن يذكر في المقدمة لما مل الباعث على إعادة طبعه وماذا صنع في حال إعادة طبعه. فلو كان هو نفسه الناشر وهو نفسه المحقق يعيد طباعة كتابه، فإن كان حتى لو كان لو قال أني سأعيدها على نفس الطبعة الأولى بلا زيادة، فإنه يذكر في الطبعة الثانية مقدمة أني ما زدت شيئا لأني ما وجدت ما أضيفه ولا شيء. إذا كان قال بعض التصحيحات والتصويبات مما أتاني فنعم، أما إن كان هناك زيادات إضافات هذا جدا مهمة، الغالب أنهم لا يفوتون مثل هذا لو صار فيه هناك زيادات في الطبعة من زيادات حقية تسوى، أما الزيادات التي يعني ما هي ذات قيمة كبيرة. بعضهم أحيانا الكتاب عنده يتغير تماما عن صورة طبعته الأولى فيصبح ضخما، وبعض الطبعات الطبعة الثانية تكون متأخرة على الأولى بسنين، 10 سنوات، 15، 20 سنة. هذا لابد لها من مقدمة جديدة تبين خلال هذه الفترة صار شيء أو لا، أي ما كان وجهة النظر. يعني قد يكون وجهة نظره أني أبقيت الكتابة على ما هو طبعته الأولى كما هو لأنه عبارة عن وثيقة تاريخية كانت بملابساتها في ذاك الزمان وما توفر من مصادر ومراجع يذكر معروفة واحد هذا وهذا اتجاه موجود وما في مشكلة، لكن نبين لنا ترى ما زاد شيء، ترى هذه عبارة عن مصورة الطبعة الأولى. أما إذا كان هناك تغير، لأن بعض الناس مثلا كان يحيل على مخطوطات وطبعت، هو نفسه رأى أن بعض المسائل يحتاج إعادة نظر واحد أضاف أشياء، أضاف ملاحق أشياء، هذا لابد من مقدمة يذكر فيها أنه حصل في الكتاب أشياء جديدة، وأشياء جديدة لها قيمة علمية من كذا، من إعادة نجد نسخ خطية جديدة فأعاد العمل في النسخ الخطية الكتاب مثلا لو كان تحقيقا، لو كانت دراسات يقول وجدت كذا، حلت المخطوطات التي كنت أحيلها طبعت فحلت إليها، زدت مبحث الفلاني، رأيت كذا بهذه الطريقة. يعني المقدمات أهميتها أنها كاشفة لصنيع الناشر أو المحقق أو الباحث في طبعته الجديدة ماذا غير عن طبعة الأولى. واضح؟ هات الطبعات الآن اللي هي قديمة ويأتي الناشر الجديد اليوم ويعيد مرة أخرى طباعة الكتاب القديم بصف جديد، لما يأتي الآن هو لم يصورها على حالها، لا، لو صورها على حالها فإنه سيصورها على مقدماتها القديمة على كل شيء. خلاص عرفنا، هذا كانت بعض الدور النشر اللبنانية مشهورة بهذا والمصرية، أن كانت تصور الكتاب القديم على حاله من أول غلاف فيه بكل معلوماته إلى آخره، ممتاز، نحن عرفنا أنه مجرد تصوير وانتهينا. لكن لا، أحيانا يعيدون الطباعة من جديد، يعني يعيدون الصف من جديد للكتاب القديم، ثم يأتي بلا مقدمة يذكر في المقدمة ولا شيء ولا إطلاقا. يعني هذا شيء معيب، يعني ما أنت أصلا بأي حق على الطباعة؟ طيب أنت تجعل الناس عندهم عدم موثوقية في إعادة الصف إن لم تذكر أنت ماذا صنعت من مسألة الضبط والمراجعة والتدقيق، وجدنا في ذيك الطبعة كذا وكذا أو مقابل أو شيء، ويحدي فكرة ما الكتاب صار له شيء حاجة معينة، يعني ما تتجاوز صفحة أو صفحة ونص أو صفحتين. هذه معلومات جدا مهمة تكون مثل كاشفة لعمل الناشر الجديد ماذا صنع في الطبعة القديمة أو شيء من ذلك. فنحن نقول لابد من كتاب. أيضا في شيء مهم وهو تسجيل العدد الطبعات. يا أخي بعضهم يكتب الطبعة الأولى والطبعة الثانية وخلاص يقعد يصور الطبعة الثانية هي الثالثة هي الرابعة، فما يعرف الناس الطبعة الأولى والثانية والثالثة أين هي، ولا سنة كم طلعت، ولا شيء من ذلك. والزيادات اللي بعضها يعني تفقد الكتاب بعض معلوماته التاريخية، هي تاريخية النشر له وانتشاره أو شيء من ذلك. فأرجو من الإخوة الباحثين والمحققين ودور النشر أن تنتبه لهذه القضية، والموضوع كله لا يتعدى صفحة أو صفحتين في كتابة ماذا يوجد في هذه الطبعة عما سواها، إن كان تغييرا أو إبقاء على ما هو عليه، وهذه بس تكون مثل الكاشفة والمفتاح لسائر الأعمال في الكتاب. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله يا ولدي كتاب قامت عليه أختنا الفاضلة الباحثة رولا محمد نبيل القوتلي وفقها الله، وهو عبارة عن إعطاء فكرة مجملة عن صور عن كل صورة من صور القرآن. جاءت إليها وأعطت معلومات مقسمتها إلى ثلاث أقسام: معلومات عن الصورة مكية مدنية عدد آياتها ومدريش وأسباب نزول بهذه الطريقة، ثم القسم الذي بعده عبارة عن لطائف وأخبار عنها وشيء ما يتعلق بها وما ورد فيها من بعض القضايا من أسماء الله من كذا من أسماء الأنبياء، والقسم الثالث ما يتعلق بالموضوعات الرئيسية أو الأفكار الرئيسية التي تدور في هذه الصورة. وهذه الأقسام الثلاثة في كل صورة تجعلها كل صورة، وسمت كتابها محطات في صور القرآن الكريم لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة رولا محمد نبيل القوتلي وفقها الله. وقد عرضت هذا الكتاب على مجموعة من الفاضلات الباحثة. تشوف مثلا صورة ياسين تأتي هذه أسس بناء العقيدة، هذا الموضوع الكبير لهذه الصورة. تبدأ تعطيك المعلومات الأولى مكية مدنية آياتها، ثم تبدأ بعد ذلك تقسم الصورة الموضوعات التي فيها، هذه مثلا ثلاثة أربعة أقسام. تبدأ هي تذكر الآيات المذكورة في الصورة التي تشهد لكل قسم منها أو لكل فقرة من فقراتها حتى تنتهي والتماشي. شوف صورة الصفات، الكتاب كله المحطات على هذه المنوال مع ذكر جداول وجود جداول لأحيانا تفيد هذه مثل الجداول، وهي مفيدة في بيان أنواع من الناس تصنيفات وأشياء، لأن الصورة التي هي مثل صورة الواقعة فيها أهوال الساعة وفيها الجزاء وشيء من ذلك. الكتاب في قطع كتيب كبير من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق وفقهم الله. هذا يا ولدي الأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة حنان لحام وفقها الله، جاءت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن قرأت العدد من الكتب السيرة المتقدمة والمتأخرة فما وجدت أحد ألمح إلى شيء مهم وهو الذي يعني يظهر الأثر الحقيقي لسيرة صلى الله عليه وسلم، وهو التغير الكبير الذي حصل في مجتمع العرب ومجتمع المسلمين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأسباب التي دعت لها التغير؟ ما هي مظاهر هذا التغير ومآلاته؟ فأرادت أن تأتي بالسيرة النبوية، عرضتها بالطريقة التاريخية المألوفة في كتب السيرة، لكنها تخرج عدت إلى المحطات الكبرى في السيرة اللي كان لها أثر في التغير الواقع الاجتماعي في الناس، وحينئذ بدأت تذكر الأثار عموما. بس هو تغير اجتماعي كبير في أحوال الناس، في أخلاقهم، في معاملاتهم، في عقائدهم، في التماشي يعني بهذه القضايا. وسمت كتابها هدى أو هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي، هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة حنان لحام وفقها الله. وهذه تقسيمات الكتاب، أبواب الكتاب أو قلت لك سرد السيرة مسردا تاريخيا على ما هو مألوف معروف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الباب الأول الدعوة في مكة بدأت منها، لأن التغير الحقيقي حصل منها. وتبدأ تذكر لك هذه محطات كبرى في هذه القضية، ثم الباب الثاني في تأسيس المجتمع في المدينة، ثم بعد ذلك تأتي فتح مرحلة فتح مكة هي آخر حاجة. شوف يا ولد إيش تصنع، تأتي بالمداخل وتذكر مثلا بدء التكليف وما يتعلق به، خلينا ننتهي الخطط. شوف هذه مثلا هذا مثاله لما ذكرت بداية التمكين وشيء من ذلك، كل ما أتت بقضية من قضايا تأتي شوفها الدروس المتأملة منها المستفادة منها، ما أحدثه هذه الواقعة الحادثة من في هذا الخبر نجد هذه شوفها القضايا والتماشي، دروس مستفادة مما أحدثت بيعة العقبة وانت الأولى وانت ماشي. الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة راوية بنت محدث الشام الكبير الدكتور نور الدين عتر رحمة الله عليه. الأستاذة راوية في هذا البحث الذي قدم أبوها لها بمقدمة في كتابي هذا أرادت أن تستخرج مكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في كتب السن في كتب السنة النبوية، وهذه المكانة المراد بها ليست على ما جرى العمل عليه، وإنما أراد خاصة إلى ما يسمى بالشمائل والخصال والخصائص التي كانت في شيخين دون سائر الصحابة، وهذا هو محل التجلية ودراسة الحديث الواردة فيها والآثار. سمت البحث مكانة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في السنة النبوية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة راوية بنت نور الدين عتر وفقها الله، وهي في هذا بدأت بمقدمات نصف الكتاب في الأربع الأبواب الأولى، إنما هي في التعريف بأبي بكر وعمر وخصائصهما سواء الطبيعية الخلقية أو الدينية التي أحدثوها بعد الإسلام أو التي سارت ميزة له بعد الإسلام. شوف مثلا ولدي، هذا مثلا الباب الأول ترجمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم، تكلمت عن سيرته وصفاته، ثم تكلمت عن ما أكرمه الله به من صفاته، ثم هذا الثاني في مناقبه، وهنا مناقبه قبل الخلافة وبعد الخلافة. عمر رضي الله عنه سيرته وصفاته وصفاته الخلقية، ثم هذا الباب في مناقب الفاروق أيضا وقبل الخلافة وبعد الخلافة. الباب الخامس هو رب الكتاب، وهو عبارة عن نصف البحث، وهو في مكانة فضائل الشيخين مجتمعين وموقف من أهل البيت وعلاقتهما بأهل البيت، الأول في فضائلهما والثاني يعني باقي الخصائص، والثاني في موقف من أهل البيت رضي الله عنهم جميعا. بدأت تذكر الآثار في فضائلهم والبشارات اللي جاءت بحقهم وتدارس الأحاديث فيها دراسة نبوية. ميزة ما فيها أنها جردت كثير من كتب السنن والجوامع والمسانيد وشيء من ذلك، قالت أما الأجزاء وكذا لا فليس محل البحث، ثم بعد ذلك هذا أعوزها إلى الرجوع إلى كتب الطبقات وشيء من ذلك، فسارت تباحثها مباحثة حديثية في إسناد، وتذكر ما يحتاج إليه في ذكر المناقب والشمائل والخصائص للشيخين مما يثري المادة العلمية. لما جاءت إلى بعد ذلك إلى أوصافهم شيء، بدأت تذكر ميزان الحق عندهم، شهادة العسلم لهم، مكانتهم، بشارتهم بالجنة، وأشياء هي من خصائص الشيخين رضي الله عنهما وما كانوا تميزوا بها على ما ورد في السنة النبوية رحمة الله رضي الله عنهما. والكتاب في مجلد من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق. هذا أيضا ورد رسالة علمية، وهي في محاولة استخلاص منهج الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره العظيم جامع البيان. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر محي الدين حوري وفقه الله جاء إلى كتاب جامع البيان وقال إن هذا الكتاب عظيم وأصل من أصول التفسير عند من جاء بعده وعول عليه وأراد أن يستخرج هذه القضية بعنوان منهج التفسير عند الإمام الطبري لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمر يحيى محي الدين حوري وفقه الله. قدم الكتاب بمقدمة تتعلق بترجمة مدخل جعله مدخل إلى علوم القرآن عموما، هذا فيه كلام عام. طبعا ذكر فيه موقف ابن جرير الطبري وليته أول كثيرا علي، يعني هذا مثل المدخل جعله في علوم القرآن، ثم مدخل آخر في علم التفسير. شوف هذا الباب الثاني عندك ما يتعلق بعلوم التفسير، ثم ترجمة الإمام الطبري كما ترى في عصر شيء، ثم هذا الثالث هنا منهج الإمام الطبري، هذا الباب الرابع في التفسير. وبدأ يذكر هذه المباحث أو الفصول، وهي عبارة عن إما عرض لمقدمة الطبري وما فيها من علوم من نفائس في علوم القرآن وقواعد التفسير، منهج العام للتفسير الطبري هنا العلوم التي استفادها في تفسيره للقرآن. طبعا هنا مواقف الطبري من عدد من القضايا، موقفهم من الإسرائيليات، من القراءات، من كذا، من الأسانيد، من والتماشي هنا اللغة، القراءات، كلام الفقه، المذاهب، الإجماعات وحرصوا عليها. والكتاب طبعا هو يأتي يحرص كثيرا على ذكر أكثر من مثال من كلام ابن جرير الطبري، فيأتي يقول لك مثلا قضية، يقول لك المثال الأول عند قول الله عز وجل قال ابن جرير الطبري ويوضح ويشرحه، يأتي المثال الثاني، المثال الثالث، المثال الرابع، هكذا أحيانا 9 أمثلة 10 على مواقع بهذه الطريقة حتى يجلي لك طريقة ومنهج الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره الكتاب في مجلد من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن بحث علمي، وهو رسالة علمية، وهي فيها لاحظ معي حاول أن يستخرج فقه الصحابة في قضايا الزواج والطلاق وما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب فقط، في الزواج والطلاق فقط، وأفردها بالجمع. والغرض ما هو؟ لأن المنقول عن الصحابة مبثوث في الكتب، سواء كتب الآثار أو كتب الفقه المطولة الخلاف العالي، قال هو الغرض منه أن يعرف بعد ذلك أن المذاهب الأربعة إنما الذي فيها من الفقه لم يخرج عن أقوال الصحابة. ولهذا كان دائما يأتي أول مسألة يعون بالمسألة، ثم يذكر ما نقل عن من الصحابة، نقل عن ابن عباس، عن ابن عمر، عن عائشة، عن فلان، عن أبي هريرة، أنت ماشي بهذه الطريقة، ثم بعد يقول المذاهب. هذا شوف المذاهب، يبدأ بالحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة، ثم يأتي بعد ذلك بالأدلة. لماذا؟ الغرض الأكبر منه أن المذاهب لم تخرج عن فقه الصحابة، وهناك بعد ذلك كان ينبه على بعض ما الأقوال التي هجرت أو شيء من ذلك أو ما ضعف نسبته، لأن بعض الأحيان نقل عن حذيفة أنه كان تزوج مجوسية، يأتي يقول الروايات هذه لا تصح عنه، إنما تزوج يهودية، والتماشي ويذكر والتماشي، يعني بهذه الطريقة يعني بعض ما نقل يحتاج إلى تمحيص وتنقيح. سمى بحثه فقه الصحابة في الزواج والطلاق دراسة مقارنة مع المذاهب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور قاسم أرحيل الغضب، قاسم أرحيل الغضب، أرجو أن يستشار قاسم صحيح، الدكتور قاسم أرحيل الغضب وفقه الله. الكتاب طبعا قلت لك طريقته على ما هي، أي قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول جعله خاص بالصحابة ومعلومات عنهم، يعني منزلة الصحابة، طبعا تعريفهم، فضائلهم، أهمية فقههم، مكانتهم من العلم والدين، سبب الخلاف الذي وقع بينهم يعني في الفقه، لماذا اختلفوا في آرائهم في الفقه، هذه كله دراسة نظرية. القسم الثاني هو الذي فيه الفصول الثلاثة أو الأبواب الثلاثة، قسم يتعلق بالزواج ومقدماته، وقسم فصل يتعلق بالزواج ومقدماته، وفصل يتعلق بالزواج وآثاره، وفصل يتعلق بالطلاق وما يترتب عليه، وكل واحد من هذه تحتها مجموعة من المباحث والفروع والمسائل التي تستوعب الأبواب كاملة والفصول كاملة، يعني كاملة في هذا، وهو أجراها على هذه الطريقة إن شاء الله يبان الإخوة. شوف مثلا لما نأتي عن مسألة هذه العضل، عضل الولي وحكمه، هذا مثلا على طول يقول لك الحكمة تتجلى كذا، يبدا يقول لك ايش يقول لك، مثلا نقل هذا مثل عضل، قال ابن عباس، قال فلان، قال من الصحابه، حتى ينتهي اذا تم نقل اقوال الصحابه ايش يذكر؟ المذاهب، يبدا بالحنفيه الشافعيه، بعدها الدليل الادله على ذلك، ويبدا سوقها. الكتاب كله على هذا المنوال في ذكر اقوال الصحابه وسياقتها، ثم عرضها على المذاهب ومن اخذ بها وادلتهم. الكتاب كله من كتاب في مجلد من اصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق.
شيخنا، هل يذكر لو كان بعض الاقوال التي قالت فيها المذاهب مخالفه لما عليه الصحابه او لبعض الصحابه؟
لا، هو النتيجه الخلاص بها ان المذاهب لم تخرج عن اقوال الصحابه ما ابدا، انما كان ينبه مثلا بعض الروايات التي رويت عن فلان ترى لا يصح هذا الاثر بهذه الطريقه، يعني هو كان هذا القصد، ترى هذه اقوال الصحابه، شوف هذه المذاهب والادله، ترى هذه هي، يعني ما في شيء خارج عن فقه الصحابه، هذا هو القصد الاكبر منها، لكن ليس القصد الترجيح، هذا نهايه ما في في الكتاب، انما ذكر الادله على الاقوال وبس، لا اقل ولا اكثر. هذا ولدي كتاب صاحبه واخونا الحبيب فضيله الأستاذ صلاح الدين خليل كلاس، وفقه الله في هذا الكتاب الذي أراد إشباعه بالبحوث الجغرافية الفلكية للدلالة على بداية الخلق وخلق الكون وإيجاد الله له، وهو يقول إن الناس في هذه المرحلة أو في هذا الموضوع الكبير ينقسمون إلى قسمين، المذهب المادي العلماني الذي يذهب إلى النظرية الإلحادية وأن الكون لا خالق له، والنظرية المعروفة، وإلى القسم الثاني وهم أهل الإسلام أو الذين يقولون بأن الكون له خالق كذا، وبدأ يتكلم يعزز هذا بالأبحاث الرياضية والجغرافية والفلكية بهذه الطريقة، وكتاب ضخم جدا سماه الكون المغلق، نقض نظرية الانفجار الكبير، المكان قبل الزمان. شوف ايش مكتوب بعدها، بحوث في الجغرافيا الفلكية حول نشوء الكون ومساره ومصيره كما أظهرها أتباع منهج التشابه. الكتاب ملأه صاحبه بكثير من يعني من الدراسات، ما عندنا فصول ولا أبواب، يعطي عناوين يحاول أن تكون أفكاره متسلسلة متماشية مع بناء الفكرة، يبني قضايا معينة، يأتي بعدد من الكلام، تكلم عرج على قضايا من صفات الله اللي لها علاقة بالخلق وشيء من ذلك، وينقل كلام مفسرين وكلام أكثر ما اتكى على كلام طاهر بن عاشور في التحرير التنوير، وعلى كلام الشعراوي والبوطي وغيرهم يعني من المعروفين المتأخرين والمعاصرين، وينقل عنهم عدد الأبحاث من غيرهم الأبحاث الجغرافية. شوف هذا مثال الكتاب، أيضا فيه مثل هذه المواد الرسوم الهندسية وأشياء مما يعين على توضيح الفكرة وشيء من ذلك، وحاول أن يجلي بعض القضايا. والكتاب يعني على كبره، والكتاب مجلد ضخم يعني فاق 700 صفحة تقريبا من إصدارات دار الفتح، وفيه ما يحتاج إلى مراجعة وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه يقول ظل عليه قرابة 30 سنة، والسبب أنه صارت مراجعات ومناقشات وحوارات بينه وبين يقول عدد من الأساتذة والباحثين والمفكرين في قضايا تدور حول كانت هي النقطة الأساسية. ما هي ولدي؟ يقول إن القرآن الذي بعث الأمة المرة الأولى لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في الحضيض الأمة، هو قادر الآن، القرآن نفسه هو نفسه موجود، لماذا ليس باعثا اليوم لهذه الأمة من جديد؟ يعني ما هي الأسباب التي بعثت الأمة البعثة الأولى ذيك يتقدمون وينطلقون، لماذا اليوم ليس كذلك؟ مع أن هو القرآن هو القرآن، هو يبحث في الأسباب وكيف يمكن إعادة الأمة مرة أخرى للرجوع إلى القرآن، واللي يسمه الوجهة، يعني وجهة الأمة الحقيقية التي تريد منها الانطلاق للحضارة والتقدم ترى هي القرآن، ولهذا سمى علم الوجهة. وراحت الفكرة وبدأ يستجلي خلال 30 سنة من المراجعات لعدد من القضايا، يتكلف يستخلص من القرآن شيء، خرج بهذا الكتاب الذي سماه الإنسان والقرآن معالم علم الوجهة لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور ناجي ابن الحاج الطاهر المزوغي وفقه الله. وهذا الكتاب يعني حتى اكتب عالم جديد، فكرته عنده يعني هو عبارة عن كتاب يستخلص عددا من الأفكار الموجودة في القرآن، منطلقات في القرآن، أشياء مهمة يرى أن الحياة خلت بها المعاصرة وهذا جعل لها آثار وخيمة وشيء من ذلك. الكتاب جعله على عدد من الفصول، لاحظ معي، والأبواب 3 أبواب كبرى، لكن تحتها قضايا كثيرة، خاصة أنه اتكى كثيرا على موضوع يعني على بعض القضايا في الراحل. هذه مثلا الحركة داخل القرآن الكريم، خضوع الأمم والرسالة وسيرة الرسل، هذا عدد من الفصول تحتها يتكلم فيها عن مسألة قضايا كيف عالج القرآن أحوال الإنسان والناس والمجتمعات. ثم بعد ذلك يأتي الفصل الثاني عربية القرآن، أثر اللغة أيضا في النهوض والتقدم. ثم بعد الباب الثاني ما يتعلق برؤية القرآن الكونية كما جاءت وكيف أوصل القرآن إلى العالمين جميعا، وهذا الفصل الثالث الأساليب وما يتعلق بها، أساليب واردة في القرآن ورؤيته للكون. ثم بعد ذلك الفصل الرابع رؤيته إلى اللغة والمصطلحات التي أوجدها، هذه كلها قضايا. جاء الباب الثالث أشبه ما يكون ببار تطبيقي، أخذ نماذج تطبيقية فيها منهج لحل إشكالات عالقة وأشياء، وبدأ الآيات كذا. شوف هذه مجموعة من الأمثلة عندنا فيها شرح، أشرحها يوصي إلى معالجات لقضايا كبرى وأشياء بهذه الطريقة، والكتاب كله على هذا المنوال. طبعا الكتاب هذا أيضا من الكتب إن شاء الله يبالي الإخوة التي أيضا فيه جداول، شوفها فيه جداول، فيه مقارنات يخرج إليها، شوفها إن شاء الله باين الإخوة، شوف هذه كلها جداول مقارنات ورسومات توضيحية في لأجل بيان الأفكار التي يطرحها في كتابي هذا وفقه الله لأجل تجلية هذا الموضوع. والكتاب في مجلد من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق. هذا سلمك الله عبارة عن أيضا بحث، صاحبه طبيب متخصص في القلب، وهو يقول أنه كان من الأشياء التي تشغله قديما موضوع العقل والتعقل والتبصر والتفكر والاعتبار، أين هو؟ هل هو في العقل الذي هو العقل هو في من العقل أو وخوطب بالعقل، هل العقل في الدماغ في المخ ولا في القلب؟ هذه القضية أشغلته كثيرا وكان يبحث فيها عن جواب، لكنه ما يعني ما وجد شيئا. هو يقول وجد في كلام الحضارات القديمة ثم بعد ذلك عند علماء الإسلام في الإسلام جواب أن العقل في القلب، وهذا يقول مثل اللي تتابعت عليها الأمم والحضارات شيء من ذلك، وحتى أتى بكلام علماء المسلمين وشيء أنه العقل في القلب، العقل في القلب. هو هذه القضية وجد أن العلماء المعاصرين المتخصصين في القلب أنهم لا يثبتونها أبدا ولا يعولون عليها، فهو تخصص في القلب حتى بلغ درجة البروفيسورية ودرس في أوروبا خاصة في فرنسا، وسار يقول هو اخترع بعض حتى يقول نظريات جراحة القلب الدقيقة، يقول لكن ندمت اني ما سجلتها عالميا، يعني براءة اختراع، ولهذا يقول اخذت وصار فلان يتكلم في المقدمة يشكي بعض الآلام. القصد هو لما عرض هذه الأفكار يقول على بعض الأطباء العالميين المتخصصين في القلب، هم زملائه أصلا في فرنسا وغيرها، قال هم كانوا يحترون بعض هذه الأسئلة ولا يعولون على كثير مما يقول شيء من ذلك. هذا جعله يبحث ويجمع لسنوات ليذكر أين القلب الذي خوطب في القرآن، والذي هو إذا صلح الجسد وهو معدل التغيير، سيحصل منه التغيير. هل القلب هذه هي المضغة المضخة المعروفة
أو العقل؟
لا، القلب المقصود، هل هو المقصود القلب والمضغة هذه، ولا العقل هو المضغة هذه، ولا لا العقل شيء ثاني؟ هو خلص إلى أنه طبعا هو النتيجة الخاص فيها، طبعا هو حشد من الدلائل القرآنية، يقول في القرآن أكثر من 132 آية تدل على أن العقل في القلب، وأن القلب نوعان. هو خلص إلى هذه، القلب قسمان، قلب مادي هو هذه العضلة التي تضخ الدم، وهذه هي محل الجسد اللي أطباء وما أطباء. أما الثاني فهو سماها القلب المعنوي، وهو المخاطب بالتعقل والتدبر والتفكر، وهو موضع الإيمان والعقيدة والنية، هذا هو، وهذا هو المخاطب الآن، واضح؟ فهو وجلاها عاد هذا الثاني أراد يدل عليه، فأتى بالآيات والأحاديث وأتى باعترافات، يقول الآن بدأوا يعترفون بعد أن اكتشف عالم أمريكي متخصص في جراحة القلب أن الخلايا القلبية لها ذاكرة صغيرة أو شيء من ذلك، يعني حاجة زي كذا. قال بدأت الاتجاهات أو بدأت الأبحاث تتجه إلى الإقرار إلى عقلنة القلب وأن فيه العقل وأشياء من هذا. ونقول نحن قلنا نصيح من زمان، يقول المسلمين عارفين هذه من أكثر من 1000 سنة، نحن عارفينها هذه القضية. فهو في هذا يعني في هذا المجلد أراد أن يجمع هذه القضية ويحررها، وسماه العقل في القلب. النتيجة أصلا في العنوان، النتيجة في العنوان العقل في القلب. شوف أول دراسة علمية عن الإعجاز الإلهي في قلب الإنسان بين الطب والقرآن. أول فأخون لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور مصطفى ماهر عطري وفقه الله، وهو استشاري متخصص في علوم القلب ولو عيد دمي وغيره. المقصود هذا كتابه فيه من المعاناة وأشياء مما حكاها، وهذه أقسامه. دعا القسم الأول خاص بين القلب المادي والمعنوي والكلام عنها والفوارق الكبيرة، ثم هو اتكى كثيرا على صورة قاف، يكون صورة قاف فيها من معاني الدالة على التعقل الذي في القلب كبيرة جدا، فهو فسر كثير من الآيات وفيها معاني، يقول أكثر صورة ورد فيها ممكن يستخلص منها مسألة العقل في القلب هي صورة قاف. ثم القسم الثاني ما يتعلق هكذا فهمت القلب، ويأتي ببعض الأبحاث وأشياء وعلاقات وحوارات يعني مع الأطباء الآخرين، ثم القوى القلبية وما يتعلق بها، والعقل يكشف عن أسراره، وانت ماشي بعدين العقل بين الأرض والسماء. وهنا في الأخير بث عدد من الأبحاث المتعلقة بهذه القضية، في مثلا العقل عند العرب، العقل في القرآن، العقل كما جاء في السنة، عند الصحابة والفقهاء والحكماء والعلماء، عند كذا، عند والتماشي عند هذه وهذا، قضية جمع لها جمعا طيبا. والكتاب كما ترون أيضا هذه، شوفها أيوة، هو أتى ببعض، عاد هو متخصص بروفيسور في هذه القضية، أتى بمسائل يشرحها لك من صور وتوضيحية وشيء من ذلك. الكتاب في مجلد من إصدارات دار الفكر المعاصر بدمشق، وفقكم الله.
أستاذنا شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
من نعمة الله علينا أن جعل لنا من بيوتنا سكنا، وإنما يشعر الإنسان بالراحة والاطمئنان وهو في بيته بين أهله، وللبيوت خصوصياتها التي لا يجوز انتهاكها وأسرارها التي لا يجوز إفشاؤها، فهي أمانة من الأمانات، ومن حكم الاستئذان حفظ أسرار البيوت. وقد عاتب الله بعض أمهات المؤمنين على إفشاء سر البيت، فقال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ومن أعظم الأسرار العلاقة الزوجية، ويحرم على الزوجين إفشاؤها. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ولا يجوز إفشاء أسرار البيوت بحجة الفضفضة أو التفكه أو التسلية أو أي حجة وهمية، فإن ذلك نوع من خيانة الأمانة، إلا في مشكلة صعب حلها فتذكر لمن يمكنه حلها من أهل الحكمة. وليحذر من تصوير خصوصيات البيت ونشرها عبر مواقع التواصل، فإنه يترتب على ذلك أضرار جسيمة. ويجب احتواء مشاكل البيت داخل جدرانه، فإنها إن أفشيت تشعبت وزادت، وإن حصرت صغرت ثم زالت، وإن عجز الزوجان عن حلها أدخل أهل الحكمة من أهلهما. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
واصل شيخنا بدانا من عرض الكتب.
نعم، هذا سلمك الله صاحبه أستاذ بروفيسور متخصص في الاقتصاد النبوي، وقد كان في الأصل برنامج تلفزيوني في أحد القنوات الإسلامية قبل عدد من السنوات، ثم طبعه في هذا الكتاب وهو بعنوان كيف مالك. شوف، 100 فكرة ضرورية لأكل المال الحلال فقط. شوف لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان وفقه الله. الدكتور عبد الفتاح السمان جاء إلى هذا الكتاب وذكر كل ما يتعلق من قضايا أسسية منهجية ضابطة مع معالجات للأسواق، للاقتصاد، للدخل، للصرف، للكسب، وانت ماشي كل ما يتعلق بالمال فيما يقرب من 100 فكرة. هي 100 فكرة، هي أشبه يكون ب100 عنوان واضح، يجعل لها عناوين، كل عنوان يجعل يتكلم عنه في عدد من المحاور. العناوين هذه مثلا هذا السؤال الثالث، شباب ايش السؤال الثالث؟ يعطيها عنوان كذا، ما في أبواب ولا فصول عندنا. السؤال الثالث اللي هو السؤال اللي يسأل عن العبد يوم القيامة، حتى يسأل عن 50 قال منها كما هو يسأل عن عمره وعن عمله ثم يسأل عن ماله من أين اكتسبه، هو ثالث الأسئلة، هذا السؤال الثالث، ولهذا بدأ به قال لأهميته وشيء من ذلك، شو سماه السؤال الثالث وهو كذا، ويبدأ يتكلم كل قضية من القضايا. شوف نفتح مثلا هذه قضية من القضايا اللي سيطرقها، يجعل لها عنوانا كما ترى، مثلا 29 امتحان المال، يقول هذا سوف نتناول في 5 محاور، المحور الأول كذا، المحور الثاني، المحور الثالث، والتماشي، ويشرح كل قضية. هذا لا تأكل مالا مشبوها، نتناول في 5 محاور كمان، المحور الأول ويشرحها ويبينها، والكتاب كله في مجلد من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله.
شيخنا هل هذا يناسب لعامة الناس ولا مش
لا يصلح؟ يصلح أصلا كبرنامج تلفزيوني لعامة الناس، يصلح لأنه يبحث عن قضايا يعني هي في يباشر الناس في حياتهم اليومية، حتى أنه يعالج بعض القضايا، بعض القضايا المشكلة في الاقتصاد، في الإسلام، في المبيعات، في التجارات، في المعاملات، ويحتاجها الناس عموما. وفقه الله، هذا سلمك الله كتاب قديم وأثيل، وهو لأحد المتخصصين من أهل الشام الأستاذ أحمد قبش وفقه الله رحمة الله عليه، ألف كتابا هو يقول أنه يعني ذيل به على ما انتهى إليه أهل التصنيف في العصور المتأخرة للأدب المتأخر، وسمى كتابه تاريخ الشعر العربي الحديث لأخينا الأستاذ أحمد قبش رحمة الله عليه، توفي من سنوات. هذا الكتاب طبع قديما عام 1390 يا ولدي. هو ايش يقول؟ يقول من كتبوا في الأدب كثيرون، الذين كتبوا في الأدب كثيرون، وهم أخذوا تناول الأدب عموما، الخطابة والكتابة والأشياء ومن الشعر. هو خص أول شيء الكلام ها هنا بالشعر تاريخا، والثاني خص الشعر الحديث دون المتأخر عموما وخصه، لكنه يولي ترجم في هذا الكتاب لمئات يعني، حتى هو يقول أنه كان ما من أحد له شعر من الشعراء المعاصرين في حياته إلا وكان يسعى لدواوينهم ويقرأها ويجردها ويكتب عنهم ويصنفهم مدارس المنضبطين، الحيائيين، المدرمين، والتماشي مدارس، ثم يأتي بنماذج ما شاء الله تبارك الله، حتى يقول أنه لأنه لا يريد يطيل كتابه فإنه ترجم لمجموعة، والمجموعة ليست قليلة ولك مئات، ثم يذكر بعدين في الآخر هؤلاء قائمة بمن لهم دواوين لو صدر دواوين لكن ما استطاع يعني يدخلهم كدراسة في الداخل، ثم قائمة أخرى بشعراء يحتاجون لدراسة أو قراءة دواوينهم ويذكر لك إياهم هم من هم.
هذه فكرة الدراسات شيخنا،
هو يقول فكرة الدراسات من أراد بعد ذلك مد يعني مد هذا سمها قدو تاريخ الشعر العربي الحديث، وهذه طبعة جديدة له من إصدارات دار الفكر المعاصر، وهي من الطبعات. طبعا هذا الباب الأول خصه بتيار الشعراء المحافظين وتكلم عنهم، طبعا هو كل هذا التيار الشعراء المحافظين يتكلم عن هذا التيار، يعطيك فكرة تاريخية عنه، ويبدأ الفصل الأول الفصل الثاني أول واحد محمود سامي البارودي ويبدأ يتكلم عنه وفلان نبذة تاريخية والتماشي فلان وفلان وفلان الذين جاءوا بالسعر في شعر بمدح النبي صلى الله عليه وسلم مدايح النبوية وشعراء المناضلين وشيء من ذلك، يعني في هذا بس الوحدة 65 واحد ترجم لهم. ثم بعد ذلك جاء إلى هذا 65 اللي هي في الأخير هذا ولا قبل كان 43. الباب الثاني في شعراء التحرر والتجديد، تيار الشعراء الرومنطقيين وشيء من ذلك، المذاهب وما فيه وهذا فلان وفلان، شوف ها هذه تراجم. هذا بعدين الباب الثالث في الشعراء الواقعيين، شعراء التعاون والإخاء ومدري من الواقعية، وهذه التيارات ومذاهب الشعراء الاشتراكية والمدرسة الصوفية التيجانية وغيرها، انت هذا فصول سبعة الوجودية، شعراء المدارس الباقين، والكتاب كله على هذا المنوال. لاحظ يا ولدي عشان بس يبان، هذه طريقته، شفتها هذا الشيخ فلان هذا سنة ولادة والوفاة، حياة يعطيك نبذة عنه، فإذا انتهى كل واحد يشوف هذا مثلا تالي قبله يكتب لك مجموعة من المراجع لمن أراد الاستزادة والرجوع إلى بعض المراجع عن حياته، ويأتي لك بنماذج من شعري وشيء من ذلك. بعدها إذا انتهى يأتي بمجموعة شو هذا يدرس لك الدراسات، دراسة الشعر في المغرب مثلا، لكن إذا جاء إلى بعض خلنا نشوف عندنا لما يقول لك هذا يحتاجون إلى دراسة مجموعة من الشعراء يسوقهم ويقول والله هذول ترى يحتاجون إلى دراسة وأنك تراجع فيهم أحد يدرسهم، الوقت أقل وما كتبنا عنهم شيء لكن يحتاجون إلى دراسة واحد يتبع دواوينهم شيء من ذلك. حتى شوف هذا مثال، هذا شوف مثال لمن لهم أصلا دواوين صدرت لكن ما استطاع يستوعبهم في هذه الدراسة التي بين أيدينا، لكن ذكر ترى له ديوان صدر في تونس في كذا في مصر في تاريخ كذا، له هذا فلان ترى له هذا من سوريا هذا من فلان من كذا له ديوان شعر روحوا راجعوه. والتماشي وهؤلاء أناس يقولها شعراء ينبغي أن ندرسهم، شوف لاحظة مكتوب شعراء ينبغي أن ندرسهم وذكر لك مجموعة هو ما استطاع أن يستوفي الكلام عنهم. الكتاب مجلد ضخم وهذه الطبعة جديدة له سوى الطبعة الأولى التي كانت عام 1390، الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر في مجلد ضخم وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن دراسة لأثر اللغة العربية في اللغات العالمية أو في لغة العالم عموما في لغة الحضارات أصلا، يقول أنه عدد اللغات في العالم تتجاوز 6000 لغة أصلا، هذا غير اللهجات اللي هي تتجاوز أكثر من 10000 لهجة. المقصود يقول اللغات هذه يقول أكثر من 150 لغة منها متأثرة باللغة العربية، تخيل. يقول حتى حروفها إما تكتب بعض حروف اللغة العربية أو مستوحى من حروف اللغة العربية، وبدأ يتكلم عن مجموعة من هذه اللغات التي هي متأثرة باللغة العربية. هذا الكتاب فيه تجلية للغة العربية وأثرها في لغات العالم الأخرى شرقا وغربا شيء كبير، خاصة الذي ساعد على الذي أصل اللغة العربية وجعلها في حيز التمكين وصار لها قوة عظيمة لغة القرآن، القرآن العظيم هذا. لهذا الأمم الأخرى الإسلام دخل أمم أخرى غير عربية، صح ولا لا؟
صحيح.
أسلمت على لسانها، ولما أسلمت دخل في لسانها من لغة العربية ما أدخله القرآن والسنة والعرب وهكذا، فصار فيها من الشرق والغرب، يعني التركية دخل فيها من اللغة العربية، الفارسية دخل من اللغة العربية، الأردية، الفرعونية، المدريش، السواحلية، الأفريقية، والتماشي. فهو يريد أن يجلي الأثر العظيم لهذه اللغة، سماه اللغة العربية وموقعها بين لغات العالم، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد غسان سبانو وفقه الله. والكتاب فيه دراسة لنواحي تاريخية يجليها كما ترى في هذه الفصول، حضارات ما قبل التاريخ، ما اللغات القديمة في الوطن العربي، هجرة القبائل العربية، طبعا هذه هنا عندنا فصول اللغة العربية القديمة، أصول العرب وما يتعلق بها، تاريخ الأبجدية، الأبجدية اللغة العربية هنا عندنا ما يقرب من 22 فصلا تكلم عنها بالترتيب إلى أثر اللغة واللغات الحالية، إلى وصل إلى اللغة العربية والتكنولوجيا، وهل تأثرت التكنولوجيا باللغة العربية أو دخلتها أو لا. وهذا والكتاب عبارة مليء بالقضايا التاريخية، والقضايا التاريخية إنما هي مثل الممهدة لكيف سارت اللغة العربية في الأوطان وفي الحضارات وفي الأمم، وسار يتكلم بها كذا وشيء، وبعض الإحداثيات واللغات، وبدأ أول ما بدأ في قضية اللغة وما المراد بها والإشكالات في ذلك، مجلد ضخم من إصدارات دار الفكر المعاصر. هذا ولدي كتاب عبارة عن جلسات حوارية كانوا يقيمونها مجموعة من الأفاضل ويدرسون يتدرسون عدد من الموضوعات. كان هذا الذي سجل في مجلدين 14 جلسة دونت لأجل الحوار في قضايا بلاغة القرآن، سماها ثم صاغها ورتبها ونسقها في جلساتها وحررها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور فضيلة المهندس محمد عصام قصاب، قصاب وفقه الله، سمى حوار حول بلاغة النص القرآني، كتاب في مجلدين في جزئين. الكتاب هذه عبارات وآياتي، الكتاب يعني حوار، قال فلان، قال الشيخ أحمد، قال وليد، قال فلان، اعترض عليه فلان، المهندس فلان، حوارات، نقاشات، اعتراضات والتماشي وبيانات. وهكذا يجعلون القضايا القرآنية شيء عظيم، حتى أنه يقول ندمت أني دخلت الهندسة وما دخلت درست علوم اللغة، لأجل ما خرجوا بعد ذلك بعد سنة من التداول والمناقشة والحوارات في موضوع بلاغة القرآن، بلاغة عامة في ألفاظه، أساليبه، تراكيبه، لغته. وأنت ماشي الكتاب عبارة عن جلسات، كل جلسة يقيدون فيها مدار الحوار الذي سوف يدور عندهم في هذه الجلسة، يقول لك الجلسة الأولى، الجلسة الثانية، وهذه هي عدد الجلسات، يعني 14 جلسة إلى جاءته إلى جلسة ختامية فيها الخلاصات. شوف مثل ذلك كذا، يقول لك الجلسة الرابعة يبدأ، كان الحديث قال فوان خروجا على الموضوع الذي ما يبدأ، يعطون هذه القضية للشرح. طبعا التفصيل هنا هذه التفصيل القضايا الآيات التي هي محل الحوار وما فيها من المعاني البلاغية، وفقكم الله، من إصدارات دار الفكر
شيخنا
المعاصر في جزئين.
هل عرضوا هذا على أحد المتخصصين قبل أن يطبعوه؟
أنا ما أذكر أنه ذكروا هذا في المقدمة، لكن ما أظن أنهم تفوتهم هذه. هذا ولدي عبارة عن كتاب مركب إن شاء الله يبالي الأخوة، هذا كتاب مركب. إيش فكرة الكتاب يا ولدي عشان بس يعرف الأخوة، يعني عشان يعرفون هذا هو الأصل كذا. ما هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد القصاب الأديب الشاعر، هو من أعمدة الأدب العربي الإسلامي المعاصرين، له كتابات عالية مرموقة، وسبق أنه داخل معنا، نحن نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، وكتاباته يوصى بها. هو من المدافعين على الأدب الإسلامي، هو يقول أن هناك طائفة اليوم تكتب يزعمون، وفي من سبق أن الأدب الأصل حتى قديما يقول العرب ما كانت تعرف النقد لمحتوى الشعر، وإنما النقد تظهره لتركيب الشعر، جمالية الشعر، فهم ينظرون إلى جماليته وما فيه من المعاني، ولا ينظرون إلى ما فيه من المحتوى والمعنى الحقيقي. فلو كان جميلا لكن فيه كفر بالله ما عادي، ما عندهم مشكلة، وضحت الفكرة. ويقول العرب ما كانت أبدا تعرف النظر إلى المحتوى، هذا يقول ما يقولون ما ظهرت إلا قديما، وهذا يتبناها بعض يعني للأسف بعض من كتبوا اليوم في هذه الكتابات. هو أراد ينقض هذا من أصله ويقول هذا ليس بصحيح، بل إن العرب كانت تنقد حتى المعنى إذا كان يخالف الأخلاق والقيم والقرآن والسنة والدين وما جاء به، وهذا من قديم مشهور. فراح يجمع النصوص في ذلك، فوفر عنده 1000 نص، أكثر من 1000 نص للنقاد العرب ينقدون المعنى دون النظر إلى 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 إلى, إلى, إلى يعني التراكيب والجماليات التي فيها، يدل على اهتمام بهذه القضية، فجمعها في هذا الكتاب الأول، سماه النقد العربي القديم نصوص في الاتجاه الإسلامي والخلقي. هذا جمع للنصوص لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد القصاب. طبعا ها هنا إنما قسم الأبواب لاحتواء النصوص، يعني النقد الذي جاء الذي نقل عن العصر في العصر الجاهلي، الذي نقل في العصر صدر الإسلام، في عصر صدر الإسلام، في عصر النبوة، في عصر هذا، شوفها هذه فصوله كما ترى، ما جاء في القرآن في السنة في عهد الخلفاء في عهد الصحابة، صدر الإسلام، الخلفاء، العلماء، المتخصصون وغير المتخصصين من العصر الذي بعد عصر صدر الإسلام إلى جاء الفصل الخامس. الكتاب كله تقسيم لأجل توزيع هذه النصوص. طريقته ماذا يا ولد؟ شوف لاحظ معي، كلها نصوص منقولة في الباب، فقط ما ليس عندنا إلا نص وإحالة، نص وإحالة، يأتيك بالنص
يأتي له عنوانا ثم يذكر هذا مثل هذا نص، ثم شرط هذا نص جديد، شرط نص ثالث، ثم إحالة. هذا تجميع لهذه النصوص النقدية الواردة عند النقاد العرب في للشعر في المضمون للكتاب من إصدارات دار الفكر. هذا دراسة لذاك المحتوى وتشخيص وتفصيل لما فيه، وسماه الاتجاه الإسلامي والخلقي في النقد الأدبي عند العرب. عند العرب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد بن إبراهيم قصاب القصاب وفقه الله، وهذا كتاب حافل فيه من تجلة المعاني والرد على الاتجاه الآخر، ما يجعله يعني في حيز الاختباء في الجحر الضب. وهذا التحليل إنما جاء به لأجل بيان وطلو الكتاب، ولهذا يحتمل أكثر من ذلك، يحتمل أكثر من ذلك، وهو فيه نقد لنظريتهم. شوف الفصل الأول المنطلقات النظرية لأصحاب الاتجاهين الجمالي والخلقي. الجمالي اللي يقول القصد فيه الجمال الشعر دون النظر إلى المعنى ما يتضمنه من معاني. بعده وظيفة الشعر، طبعا ذكر وظيفته في الجاهلية وفي الإسلام، ثم نقد المعاني، استحسان معاني أو استقباحها، ثم ما يتعلق بموقف من السفه الوارد عند بعض الشعراء، وما يتعلق به التجاوزات سيرة الشاعر في الحكم النقدي، ثم قضية الصدق والكذب. وهكذا الكتاب هذا هو فيه المدارسة والتحليل والتوجيه وبيان أين موضوع النقد وكذا، وهذا هو اللي فيه تجلية العلم الحقيقي. كتاب ضخم ليس بالقليل، كتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله. هذا ولدي لأخينا حبيب الدكتور شوقي أبو خليل رحمة الله عليه، توفي عام 1431، وهو أصلا دكتوراه متخصص في التاريخ وكتاباته التاريخية معروفة. هذا كتاب عن هارون الرشيد، سماه هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الأرض. أصلها أصل الفكرة أنه وجد في بعض الكتابات والجرائد استفشاع لسيرته مما كتب في كتاب الأغاني وفي كتاب ألف ليلة وليلة وشيء من ذلك، فقال فبدأ يجمع، يقول جمع لمدة سنين كل ما يتعلق بسيرة هارون الرشيد، قسم الكتاب إلى قسمين. الأولى إنما هو سيرته كاملة الناصعة كما يترويها الكتب الحقيقية بالأسانيد الصحيحة إلى في 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 عن الثقات من شخصية هارون الرشيد وزوجاته وعياله، وهو نفسه في حال عبادته وجهاده وكذا. هذا السيرة الحقيقية، هذا القسم الأول كامل، إنما هو تثبيت لهذه الشخصية. الثاني رد الطعون التي شوهت بها سيرة هارون الرشيد من مستشرقين وغيرهم ومؤرخين وطوائف وفرق وأشياء. وهذا هو الكتاب، الكتاب الحقيقة حافل بالنقول والكلام، يعني من لعلك تقرأ حتى تصل الطبعة الجديدة لما فيها من الإضافات، ولا الطبعة القديمة كانت أقل من ذلك. شوف لاحظ يا ولدي، هذه هي أول، هذا هو بناء السيرة الرشيدية كاملة لهارون الرشيد من ولادته لين أمه الخيزران إلى زبيدة زوجته إلى أولاده وكذا، مجالسه وكذا وعصره وقضاياه وقضاته والعلماء الذين كانوا حوله، ابن المبارك وسفيا ومحمد بن حسن الشيباني وفضيل بن، وانت ماشي. ثم بعد ذلك من شوه سورة الرشيد وبدأ يتكلم ألف ليلة وليلة وكتاب الأغاني وأحمد أمين وكتاب كذا وجورج زيدان، وانت ماشي حتى الكنائس لها دور في ذلك وأشياء. ثم بعد ذلك نكبة البرامكة وما حل، وهل هذا ندم عليه هارون الرشيد وبعض القضايا، وكان هذا هو النصف الثاني من الكتاب الذي أراد به تجليد هذه القضية، وفند المزاعم تفنيدا. الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله، هذا كتاب له آخر، وهو بعنوان، هذا عنوان واضح، من ضيع القرآن. يقول تضيع القرآن أنواع وأحوال وأشكال، والذين ضيعوا كثير، وآثاره واضحة على الأمة عموما. أراد أن يجلي هذه القضية، أن يبين أن كيف أن القرآن لما كان يتناوب حفظه والعمل به العلماء والأمراء والحكماء والقضاة والناس، وكان لها أثر كبير في حياة الناس، وبدأ يجلي هذه القضية، فسماه من ضيع القرآن لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور شوقي أبو خليل رحمة الله عليه، توفى عام 1431، وهو كتاب أراد أن يجلي فيه مكانة القرآن في حياة الأمة من قبل، وكيف أن القرآن رفعها جدا، وهذا لما حفظوه وحفظهم وارتفعوا به. وهنا العلماء الذين بعد ذلك الذين قاموا بالقرآن، ثم بعد ذلك بعض من جاء وشوبه الشريعة وأشياء من ذلك. الكتاب عبارة عن يعني فيه نوع من التألم من الواقع المعاصر مع ذكر القديم وعلاجات وأشياء معالجات، وكان أكثر سرد التاريخي كثير فيه الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله. هذا ولدي عبارة عن بحث ألقي في أحد المؤتمرات لما دعي إليها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد عدنان سالم رحمة الله عليه، وهو صاحب دار الفكر المعاصر مؤسس لها رحمة الله عليه، توفي قريبا وسبق أنه داخل معنا الله يرحمه. الكتاب ثم طبع هذا البحث بعنوان نحن والقرآن ومتغيرات عصر العولمة عصر المعرفة. هو يتكلم عن موضوع الرقمنة في القرآن، يعني هو يقول الناس سوف يتغيروا من الـ من الـ من المصحف إلى الشاشة، من الكتابة هذا إلى ضغط الزر. طب هذه متغيرات تحتاج إلى أشياء كثيرة وما يحدث بها، وهو بحث قدم في أحد المؤتمرات التي عقدت في فاس وقدمها في آفاق بعنوان آفاق خدمة النشر في الدراسات القرآنية، وهو من أساطير النشر رحمة الله عليه، وقدم بمقدمة ثم جاء إلى هذه المعاني كما ترى الرسم القرآني وطريقة نشره والمصحف وطريقة نشره، منهج جديد تعليم القرآن للأطفال وشيء من ذلك، هذا الباب الثاني خدمة علوم القرآن كيف تكون، وقضايا فيها لطائف خاصة هو معني بالنشر الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر. وهذا الأخير عندنا وهي عبارة عن قضايا كان يكتبها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور مازن المبارك العالم اللغوي المعروف، وهي قضايا متنوعة فيها في اللغة، فيها في التربية، فيها في التدبر، فيها في الأخلاق والسلوك وأعمال القلوب، وهي عبارة سماها كلمات لأنها قليلة، لأنه له كتاب اسمه مقالات أيضا وهو أعلى منه أكثر منه، سماه كلمات للتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهو كل كلمة منها يجعل لها عنوانا ثم يسوق لها من الآيات ما يجعلها محل الكلام عنده 20 مقالا أو كلمة، هذه هي غالب، ويذكر عنوانا لكل كلمة مثلا مصحف التجويد ويبدأ يتكلم عنه شيء من ذلك. هذه قضية كتاب جواهر القرآن للباقولي والكلام عنه أنت ماشي، وهذه عنوانة نقدية، قضايا لغوية، قضايا تفسيرية تدبرية رحمة وفقه الله الكتاب إصدارات دار الفكر المعاصر.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العظيم ماتع،
عفاك الله،
وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.